فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، عباد الله، عمار بيوت الله، أول واجب على المكلف شكر المنعم سبحانه وتعالى، أول واجب على المكلف شكر المنعم سبحانه وتعالى. وكيف لا، وما بنا من نعمة فمن الله، وما من فضل نتقلب فيه فهو من عطاياه، وما من إحسان نتنعم فيه إلا وهو من جوده جل جلاله. فالذي أوجدنا من عدم هو الله، والذي يرزقنا هو الله، والذي يحيينا هو الله، والذي يميتنا هو الله، والذي يضحكنا هو الله. فالله سبحانه وتعالى هو المنعم جل جلاله. فلما كان هذا شأن الإنسان مع ربه، وهذه قضية الإنسان مع خالقه، فالله هو الغني ونحن الفقراء، الله هو الخالق ونحن المخلوقين، الله سبحانه وتعالى هو العزيز والإنسان ذليل بين يديه جل جلاله. هذه هي العلاقة التي لا بد من إدراكها فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، أنه خالق، مالك، رازق، محيي، مميت، سبحانه وتعالى رحيم، رحمن، كريم، مجيب، سميع، بصير، قوي، عزيز، وأما الإنسان فهو ضعيف، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا شأن الإنسان، وذاك شأن العظيم الجليل سبحانه وتعالى. لهذا كان أول واجب على هذا المكلف أن يشكر هذا المنعم سبحانه وتعالى، أن يشكر الله، أن يشكر الله. وقد ذكرنا في دروس ماضية الفرق بين الشكر والحمد، وبينا أيهما أعم، وهذا سبق بيانه. فنقول إذن أول واجب على المكلف أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يحب الشكورين، الشكور وهو الذي يكثر شكر الله عز وجل، الشكور الذي يكثر شكر الله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة للعبد. والله عز وجل هو الشكور أيضا. وهنا نجد أن الله عز وجل يربينا ويؤدبنا ويعلمنا، واختار لنا أخلاقا لها اشتقاق من أسمائه وصفاته الحسنى. وأي كرم للإنسان أن يحظى بمثل هذا. فالله عز وجل كريم يحب الكرماء، والله جواد يحب الجودة، والله رحيم سبحانه وتعالى يحب الرحماء. فهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان، أنه أذن له وأمره وكلفه أن يتخلق بأخلاق لها اشتقاق من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا حقيقة تكريم للإنسان، وهذا داخل في قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فكان من تكريم هذا العظيم من تكريم العظيم سبحانه لهذا المخلوق الذي هو الإنسان أن الله عز وجل من هذا التكريم أن الله اختار له أخلاقا وأمره أن يتأدب بها، وتلك الأخلاق لها اشتقاق من أسمائه وصفاته. أليس قد أمرنا الله عز وجل بالكرم؟ أليس قد أمرنا بالتراحم والرحمة فيما بيننا؟ ألسنا قد أمرنا بطلب العلم والتعلم؟ وإذا رجعنا فالله عز وجل هو العليم، والله هو الرحيم، والله هو الكريم. فإذن هذه القضية الأولى، وهي قضية أن أول واجب على المكلف شكر المنعم. ولكن قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر الله. لماذا قليل؟ لأن عندنا أسباب معوقات لهذا الشكر. فمن الأسباب جهل الإنسان بربه عز وجل، أنه جاهل بربه، لا يعلم ولا يعرف ما لله عز وجل من صفات الجلال والكمال معرفة توجد في قلبه حبا صادقا لله وخوفا صادقا من الله ويقينا بملاقات الله وتيقنا بجزائه العظيم يوم العرض الأكبر. إذن ما هو السبب الأول الذي لأجله أكثر الناس لا يشكرون ربهم عز وجل؟ السبب الأول الجهل بالله وقلة العلم بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن أعظم علم في الوجود كله وأعظم علم أنزله الله في القرآن هو العلم بالجليل سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل في القرآن العظيم ذاته العلية ووصفها وبين ما له من صفات الجلال والكمال، وبين ذلك بيانا لم يبين أي أمر آخر كبيان هذا الأمر وهو العلم بالله جل جلاله. فذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ذاته العلية وبين جل جلاله وأظهر لعباده ما لله سبحانه وتعالى من كمال الملك وعزة السلطان وسعة الخلق وما لله سبحانه وتعالى في أمره كله، فإن الله أظهر ذلك وبينه بيانا لا يدانيه بيان أي أمر آخر. فإن الله لم يذكر الجنة ولا النار ولا الدنيا ولا المخلوقات ولا السماوات ولا الأرض كما ذكر ذاته العلي جل جلاله. لماذا؟ لأن هذا أعظم علم، ولأن هذا هو معقد الأمر في صلاح الكون كله، والإنسان جزء من هذا الكون، فصلاح الكون كله متوقف على ماذا؟ على ما لهذا الرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال وما له من الأسماء الحسنى. فكان هذا أعظم علم، العلم بالله. فلذلك عندما قال ربنا عز وجل وقليل من عبادي الشكور، فإن من أول الأسباب التي تجعل هذا الإنسان لا يشكر ربه ما هو؟ جهله بربه. أنه يجهل ربه. فإذا كان الإنسان لا يستحضر على الدوام معية الله، معية الجلال والعظمة، فإذا كان الإنسان في مكان فإن استحضر أن الله سميع فإن الله يسمع ما يتكلم به، بل يسمع السر الذي في صدرك، بل يعلم الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، فإن الله يعلمه. فإذا استحضر الإنسان هذا المعنى وأن الله رقيب عليه وأن الله سميع، إذا ظلم الإنسان استحضر أن الله هو العزيز القوي المنتقم، وإذا جاء للإنسان رزق تذكر أن الله هو الذي أعطى فهو المعطي وهو الرزاق، وليس بشطارتك ولا بذكائك ولا بفطنتك ولا بقوتك ولا بمن معك، وإنما هو عطاء الله عز وجل لك. وإذا مرض الإنسان استحضر أن الله عز وجل هو الشافي جل جلاله. وهكذا، فالإشكال عندما يكون الإنسان جاهل بربه، فهنا يأتي قلة الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. إذن هذا السبب الأول وهو السبب الرئيس، الجهل بالله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب الناشئة عن الجهل بالله أن الإنسان ينسب للمخلوقين ما ليس لهم، فيظن أن فلانا يمكن أن ينفع في الرزق، فبدلا من أن يشكر المنعم الحقيقي وهو الله يشكر من ظن أنه منعم متفضل من المخلوقين، فيقل شكر الله عز وجل عند هذا الإنسان. إذن من المعوقات أن الإنسان كما أنه جهل ربه عز وجل كذلك جهل شأن المخلوقين، فنسب إليهم ما ليس لهم ورفع من شأنهم بأمر لا يستحقوه، فشكر من لا يستحق الشكر ولم يشكر من يستحق الشكر وهو الله سبحانه وتعالى. إذن إنزال المخلوقين منازلهم مما يعين على شكر الله، أن تعلم أنه ليس هناك أحد يملك سبباً تاماً لتحقيق أي شيء ولو صغر في هذا الوجود كله إلا الله، فإن كل إنسان لا يمكن أن يكون سبباً كاملاً لتحقيق أي عمل إلا بمعونة الله وبعطاء الله عز وجل. فإذا أدرك الإنسان ذلك وجعل الخلق كلهم في دائرة ماذا؟ في دائرة الفقر، والله وحده هو الغني سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا مرارا أن أعظم قواعد تربية هذا الإنسان ثلاثة، أولها قاعدة الافتقار إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذه أعظم قاعدة لتربية النفس، أن يدرك الإنسان أنه فقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إثبات الغنى كله لله عز وجل، الله هو الغني والناس فقراء. القاعدة الثالثة إذا علمت أنك فقير ومن حولك فقير والخلق كلهم فقراء والله وحده هو الغني، إذن تأتي القاعدة الثالثة وهي الكفاية في الله، أليس الله بكاف عبده؟ والجواب بلى. فهذه أعظم قواعد لتربية النفس وتزكيتها، أن تربي نفسك على ماذا؟ على قاعدة الافتقار على الله، الافتقار إلى الله، أنك فقير، الله هو الغني. فإذا أدركت أنك فقير ومن حولك فقراء والله وحده هو الغني، إذن من الذي يكفيك، الفقير أم الغني؟ الغني. إذن قاعدة الكفاية في الله عز وجل، هذه هي التي ينبغي أن نربي أنفسنا عليها، وأن نربي أهلنا، وأن نربي أولادنا عليها، هذه القواعد الثلاث. ومن هنا سوف تجد هذا الإنسان، والله ليس أحدا يعيش حياة أرضى منه ولا أسعد منه، ولا تجد نفسا أقوى منه، ولا تجد موقفا أعز منه. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لا أحد يقف موقفا أقوى وأسعد وأرضى وأطيب من إنسان تربى على هذه القواعد الثلاث: قاعدة الافتقار إلى الله، قاعدة إثبات الغنى لله، قاعدة الكفاية في الله عز وجل. إذن هذا الأمر الأول. إذن هذه من الأسباب التي تجعل الإنسان لا يحقق أول واجب عليه، وهو شكر المنعم. الأمر الثالث جهل الإنسان بهذه النعم. ما أكثر من يغرق في نعم الله ولكن ما يعرفها. كيف لا يعرفها؟ لأن بعض الناس يقصر النعمة مثلا على المال، فلا يتذكر أنه عندما يأتي مجهدا متعبا فيضع رأسه على الفراش ينام مباشرة ويرتاح، لا يستشعر أن هذه نعمة، لا يستشعر، لا يستشعر أنه يتنفس الهواء بدون إشكال، لا يستشعر أنه يقضي حاجته، لا يستشعر أنه يستطيع أن يبلع الطعام إذا وضعه في فمه، لا يستشعر هذه النعم. ولذلك لماذا لا يشكر الله؟ لأنه لا يعرف نعم الله، لا يعرف. وهذه إشكالية، عندما تقصر مفهوم النعمة على شيء محدود، ويظل الإنسان لا يعرف الله إلا من خلال ذلك الأمر. ولذلك سبحان الله الذي يجعلك شكورا، شكورا عندما تدرك النعم، ثم عندما تدرك أن هذه النعم لم يأتك بها أحد من الخلق، وإنما الذي أعطاك إياها هو الخالق جل جلال. فإذا عرفت النعمة وعرفت معطيها ولم تنسبها إلى غير معطيها، هنا ماذا؟ هنا سوف تكون شكورا لربك. إذا عرفت النعمة وعرفت أنها نعمة وعرفت من الذي أعطاك إياها ولم تنسبها لأي إنسان أو مخلوق، لأنه ليس هو الذي أعطى، فعند ذلك يكون هذا الإنسان شكورا لربه. إذن هذه ذكرنا إذن ثلاثة أسباب من الأمور التي تمنع الإنسان وتمثل معوقا لأن يكون الإنسان شكورا لربه. أما الله عز وجل فهو الشكور، فهو الذي وعد: لئن شكرتم لأزيدنكم، لأزيدنكم. وأنا أقول سبحان الله، من الأمثلة التي ما أجمل أن نتذكرها، كلما سمعت الأذان، كلما سمعت الأذان ألست تسمع فيه قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله؟ إن هذا من شكر ربنا عز وجل لرسوله. صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي الذي ضحى مدة كم؟ 23 سنة فقط، رفع الله ذكره. كم من السنين بعد وفاته وهو يذكر كلما أذن مؤذن، وهو يذكر كلما صلى مصلي؟ هذا من شكر الله لمن بذل لدينه جل جلاله. ورفعنا لك ذكرك، وعد من الله. لماذا؟ لأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عاش لله، عاش لله ولدين الله، وكانت حياته كلها من أجل هذا الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصبر وتحمل حتى أتاه اليقين، فرفع الله له ذكره. إذن رفع الذكر هو شكر من الله لعبده وخليله صلوات الله وسلامه عليه. فإذن أقول، معرفة النعم من الأمور التي تدفعك إلى الشكر، وإن النعم متفاوتة. ما معنى متفاوتة؟ أي أنها بحسب أثرها ومنفعتها وبركتها على الإنسان، ليست بدرجة واحدة. وما من شك أن أعظم نعمة هي أن تهدى للإيمان وأن يشرح صدرك للإسلام، أعظم نعمة يمتن الله عز وجل بها على عبد أوجده من عدم، أن الله يشرح صدره للإسلام. هذه النعمة العظيمة. لماذا؟ لأن بهذه النعمة تكون من أهل الجنة، بهذه النعمة لا تكون من أهل النار، بهذه النعمة تكون محبوبا عند الله، تكون مرضيا عند الله. بهذه النعمة يصبح قدرك غاليا عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا إلى النعم التي ترتب والعطايا التي ترتب على هذه النعمة. ففي الدنيا كل ما حولك من المخلوقين من المخلوقات هي تفرح بوجودك وتحزن على فراقك. قال الله عز وجل عن قوم فرعون عندما هلكوا وأغرقهم الله، قال: فما بكت عليهم السماء ولا الأرض. يقول الإمام مجاهد إمام التابعين في التفسير، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: ما من عبد مؤمن يموت إلا بكت عليه السماء والأرض. قيل: يا مجاهد، أما تعقل؟ هل تبكي السماء والأرض؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لصوته دوي كدوي النحل بالقرآن. وقال ابن عباس: ما من عبد مؤمن يموت إلا، قال، له بابان في السماء، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات ذلك العبد بكى عليه هذان البابان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه بجنازة، قال: مستريح أو مستراح منه. قيل: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن إذا مات ارتاح من عناء الدنيا وتعبها، والعبد الفاجر إذا مات فرح لموته كل شيء، حتى الحجر والشجر والمدر. ولاحظوا الفرق: إنسان يموت فتبكي عليه السماء والأرض، وإنسان يموت فيفرح لهلاكه ما على السماء ما في الأرض والسماوات. والسبب هذا الإيمان، هذا الهدى. قال ابن مسعود رضي الله عنهما قال إن الجبل لينادي الجبل أمامه باسمه يقول يا فلان هل مر عليك اليوم رجل ذكر الله؟ فإن قال نعم فرح ذلك الجبل. الجبال تفرح أنه يمر بجوارها إنسان يذكر الله عز وجل. وأليس قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الملبي الحاج إذا قال لبيك اللهم لبيك من يلبي معه؟ من يسمع صوته من حجر وشجر ومدر كلها تلبي معه فرحا بما يفعل. إذن هذه النعمة العظمى نعمة الهداية. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما ترددت في شيء. الله يقول وهو يقضي الأمر كله قال ما يقول الله ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته. فإذن هذه النعمة العظمى هذه النعمة العظمى على الإنسان نعمة الهداية. لذلك من شرح الله صدره للإسلام لا بد أن يدرك أي نعمة أكرمه الله بها. يوم أن استولدك الله من أبوين مسلمين ويوم أن جعلك بين المسلمين لماذا لا يدرك الإنسان قدر هذه النعمة ويشكر ربه عز وجل أن أكرمه بهذا؟ فهذه نعمة عظيمة. إذن هذه من النعم. ثم نعم عظيمة كثيرة يأتي أيضا من هذه النعم العظمى علينا. ما هي؟ أن الله عز وجل بعث فينا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. هذا النبي الكريم النبي الخاتم النبي المبارك الذي بركته على هذه الأمة عظيمة وكبيرة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه نعمة الله عز وجل يمتن بهذه النعمة على عباده المؤمنين لكي يشكروا هذه النعمة. وهذه هي آية درسنا اليوم. فيقول الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما لأن ما قبلها نعم ذكرها الله عز وجل. وأعظم نعمة سابقة مذكورة ما هي؟ نعمة التوجه إلى القبلة. لأن كما قلنا المقطع السابق هو يتحدث عن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة. فالله سبحانه وتعالى امتن على عباده بتلك النعمة وبين أن ذلك هو الحق وأن هذه قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي قبلة الأنبياء من بعده صلوات الله وسلامه عليهم. فذكر الله عز وجل تلك النعمة ثم يقول لهم ليست هذه هي أول النعم وآخر النعم بل هناك نعمة عظمى هي أكبر الله امتن عليكم بها فأيضا اذكروها ولا تغفلوا عنها واشكروا الله عز وجل عليها. ما هي هذه النعمة؟ كما أرسلنا فيكم رسولا وهذه الآية جاءت سبحان الله بما جاء فيها من التركيب والكلمات لتذكرنا بماذا؟ لتذكرنا بما جاء قبل ذلك من آيات، وهي دعوة خليل الله إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن كأن الله عز وجل يقول: فإن النعم ليست فقط هي القبلة، وإنما نعمة الرسالة، وأيضا إن هذه النعم التي الآن تتقلبون فيها ليست هي من الآن، لكن هذه النعمة من الله عز وجل لكم، جاءت من قدم الزمان قبل آلاف من السنين، في اليوم الذي دعا الخليل إبراهيم ربه وهو يرفع قواعد البيت، فإن الله عز وجل استجاب الدعاء، استجاب الدعاء، فإن الله استجاب. متى كان ذلك؟ بعد ما لا يقل عن 3000 سنة من مدة الخليل إبراهيم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما يزيد عن 3000 سنة، والله عز وجل استجاب لدعوة الخليل. وكانت هذه الأمة، ومن المقصود هنا؟ المقصود العرب، ذرية إسماعيل عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى جعل من ذريته أمة، ثم بعث في هذه الأمة رسولا منهم، ثم كلفه بنفس المهمة التي دعا بها الخليل إبراهيم: ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإذن هذه الآية ذكرتنا بماذا؟ ذكرتنا بالخليل إبراهيم، والحج من مقاصده أن نتذكر خليل الله إبراهيم الذي جعله الله للناس إماما، قال: إني جاعلك للناس إماما. فمن الإمامة أن يذكر ولا ينسى، ولذلك نحن مأمورين في كل صلاة نصليها أن نقرأ في التشهد الصلاة الإبراهيمية التي فيها ذكر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي كل سنة يحج الناس إلى بيت الله الحرام، ومن مقاصد الحج أن يذكر الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. كيف يذكر؟ لأن هذه الحركة في الحج هي حركة من؟ حركة الخليل إبراهيم عليه السلام. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاء وجدد تلك الحركة التي بدلت فيها قريش بعد أن كفرت بالله. من أمثلة ما بدلت قريش: فتلبية إبراهيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا فعلت قريش؟ بدلت، قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا تبديل. ما هي مهمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أن يعدل ما غيرته قريش، وأن يعيد الأمر إلى نصابه كما قاله خليل الله إبراهيم الإمام. قريش في اليوم 8 بعد أن يذهب الناس إلى منى ويبقوا في منى يصعدون معهم، فإذا جاء فجر 9 وأرادوا الصعود إلى عرفة، تخرج قريش مع الناس حتى إذا وصلوا إلى مزدلفة إلى حد الحرم وقفوا وقالوا: نحن لا نذهب معكم إلى عرفة. لماذا؟ قالوا: نحن الحمص. الحمص قيل أننا إما المتشددون في دين الله يعني أصحاب الدين، أو أننا ممن حمستهم شمس مكة فلذلك نحن أهل البيت فلا نخرج خارج حد الحرم. يذهب الحجاج إلى عرفة وقريش تبقى في مزدلفة. فعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من منى مع الناس وهم يتجهون إلى عرفة، قالت قريش ما نظنه إلا أنه سوف يبقى في مزدلفة مثل ما كنا نفعل لا يخرج مع الناس إلى عرفة. فعندما جاء إلى المزدلفة فتجاوز بالناس وقال هكذا فعل خليل الله إبراهيم. إذن هو أراد أن يجدد الأمر وأن يعيده على ما فعله خليل الله إبراهيم. إذن هذا الأمر الثاني في التعديل. الأمر الثالث في التعديل في عرفة، كانوا الناس إذا وقفوا بعرفة يخرجون قبل غروب الشمس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس أنقفوا على أماكنكم حتى تغرب الشمس، ثم يعلن لهم ويبين هكذا وقف خليل الله إبراهيم إلى غروب الشمس. هذه الثالثة التي عدلها. الرابعة في مزدلفة مرة أخرى، كانت قريش يقفون في مزدلفة مع الناس حتى ماذا؟ حتى تشرق الشمس يوم العاشر، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك ووقف إلى طلوع الفجر حتى أسفر الفجر جدا، ظهر نور الفجر ولكن قبل شروق الشمس، فنفر من مزدلفة إلى منى. فإذن هذه الأعمال هي ماذا؟ هي إرجاع لما فعله خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فإذن نقول الله، إذن يقول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا. إذن أول شيء هذه ذكرتنا بمن؟ ذكرتنا بدعوة الخليل إبراهيم. وكم للخليل إبراهيم من أثر على هذه الأمة، كم له من أثر طيب مبارك. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما نسينا حتى بعد مماته. في ليلة الإسراء والمعراج عندما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجده في السماء السابعة متكئا على البيت المعمور، والبيت المعمور بمحاذاة الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة، بنى بيت الله في الأرض فأسكنه الله بجوار البيت المعمور في السماء السابعة. الجزاء من جنس العمل. بنى بيت الله فأسكنه الله بجوار البيت المعمور. فعندما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. إذن حرصه على هذه الأمة حيا، فهو الذي سمانا المسلمين، وهو الذي دعا أن يبعث فينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نادى بالحج، وهو صاحب الملة الحنيفية التي أمرنا باتباعها، ثم هو أيضا ينصحنا بعد مماته ويدعونا إلى جنة الله وإلى عمل صالح نغرس به غرسا لنا في الجنة. فهذا نصح الخليل الذي وفى، الخليل الذي جعله الله إماما. وهذا بيت إبراهيم، هذا بيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فإذن هذه الآية تذكرنا به وتذكرنا بأن نعمة الله علينا قديمة، فنحتاج أن نشكر الله دعوة الخليل بينها وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا أكثر من 3000 سنة. إذن من ذلك اليوم استجاب الله الدعوة، ثم تحققت تلك الدعوة ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلله الحمد والشكر. كما أرسلنا فيكم، أرسلنا فيكم، هنا الآية جاءت في ذكر النعمة، وآية الخليل إبراهيم جاءت في ذكر في سياق الدعاء، هذه في سياق النعمة. وقلنا سابقا في الدرس الماضي ما الفرق بين النعمة والنعمة، فإن يجوز النعمة والنعمة، ولكن في الغالب المشهور أن النعمة بالفتح إنما تطلق غالبا على النعمة التي لا يشكر صاحبها المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل وذرني والمكذبين أولي النعمة، فإذا كانت بالفتح النعمة فغالبا يقصد بها النعمة التي صاحبها لا يشكر الله عليها، فتقول فلان ذو نعمة، إنسان آتاه الله مال لكن ما يشكر الله عليه، فهذا لا تقول عنده نعمة وإنما ذو نعمة. والنعمة بالكسر غالبا تطلق على من؟ على إنسان آتاه الله نعمة ويشكر الله عليها. فيقول فإذن السياق هنا سياق نعمة، إخبار عن نعمة. فيقول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم، فيكم، وهل المقصود أن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه هو نبي للعرب فقط؟ الجواب لا، بل كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وللناس كافة، وقال هو عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني للأحمر والأبيض للجميع. فقوله هنا كما أرسلنا فيكم رسولا، فإن هذا الرسول صلوات الله وسلامه كان مبعثه الأول في وسط العرب، وأول من أمره الله عز وجل بأن يبلغهم دينه هم العرب، ومن العرب أهل مكة، قال الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. إذن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعله شاهدا على هؤلاء، ثم جعل العرب شهودا على الناس كلهم، وأهل الإسلام شهود على أهل الأرض كلها. ولذلك مهمة العرب في حمل الدين عظيمة عظيمة، فإن الله أرسل الرسول فيهم ومنهم وبلغتهم، وجعل الكتاب ينزل في أرضهم وبلغتهم، والتطبيق الأول يكون في أرضهم ومنهم. إذن كل هذا يدل على ماذا؟ على فخامة المسؤولية التي تلقى على هذه الفئة من المسلمين وهم العرب، فإن دورهم في القيام بهذا الأمر عظيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، منكم كما قلنا الآن الإخبار إخبار منة ونعمة، أليس من النعمة أن يكون الرسول من القوم يكون قد عرفوه وبلغتهم يتكلم ويعرفون حاله ويعرف أحوالهم؟ فهذه نعمة، فالله عز وجل يذكرها. منكم، من المفسرين من قال منكم أي من جنس الإنسان لا من جنس الملائكة، ومنهم من قال منكم أي منكم أيها المخاطبين ابتداء وهم العرب، فهو منكم، ويتكلم بلسانكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. هنا بدأ ذكر وظائف الرسول صلوات الله وسلامه عليه الرئيسة، يعني جمع الوظائف الرئيسة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الوظائف ما هي؟ يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم، يتلو فهو يقرأ، وجاءت بفعل المضارع قال العلماء لأن ذلك يتكرر منه، وقيل لأن القرآن بعد لم ينتهي نزوله فالآيات سوف تأتي تباعا فكلما نزل عليه شيء سوف يتلوه عليكم، قالوا لذلك جاء بالمضارع. إذن المضارع، لأن المضارع يجمع ماذا؟ الحاضر والمستقبل، الاستمرار، يفيد الاستمرارية. فما قال بالماضي تلا وإنما يتلو، قالوا لأن هذا الفعل متكرر منه، وأيضا قيل لأن القرآن لم يكتمل نزوله كله بعد عندما نزلت هذه الآية، أي أنه تلا ما نزل عليه وسوف يتلو ما سوف ينزل عليه. يتلو عليكم آياتنا، آياتنا جمع آية، والآية تأتي بمعنى العلامة، وكذلك الآية من القرآن. فمن قال أن الآية من القرآن إذن يتلو آيات القرآن، ومن قال الآية العلامة الدالة على أمر عظيم فيقولون هنا يتلو آياتنا آيات القرآن وغيرها. ماذا غيرها؟ الإخبارات التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله عز وجل بها، فيدخل القرآن وغير القرآن، وعلى القول الأول آيات القرآن. فإذن يتلو عليكم آياتنا، لذلك عندما نتلو القرآن ونسمعه للناس فنحن ماذا؟ نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكون ندخل في قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن سبيله صلى الله عليه وسلم أنه يتلو القرآن للناس ليسمعوه، هذا من طريقه ومن هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم. فكان يقرأ القرآن يسمعه للناس، وكان يطلب من الصحابة أن يقرأوا القرآن ويسمعه هو، كل ذلك حدث منه، يسمعهم القرآن ويسمع منهم القرآن، يتلو عليهم آياته. قال يتلو عليكم آياتنا، والنسبة هنا نسبة الآيات إلى الله لتعطي دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وأن هذا القرآن من عند الله لا من عنده كما زعم كفار قريش. آياتنا، وأيضا يدل على أن تلك الآيات شأنها عظيم لعظم من نسبت إليه، واضح؟ وأيضا على أن آيات القرآن هي دلائل تدل على أمور عظيمة، لأن الآية لا تسمى آية إلا لأنها تدل على شيء كبير، واضح؟ فإذن آياتنا دلت على ماذا؟ على أنها منسوبة إلى الله لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني دلت على عظم لتلك الآيات لعظم من نسبت إليه سبحانه وتعالى. يتلو عليكم آياتنا، ويزكيكم. التزكية تأتي بمعنى التطهير، وتأتي بمعنى النماء والزيادة. فالتزكية تأتي بمعنى تطهير الشيء من الدنس ومن الخبث ومن الذنوب، هذه تزكية. وأيضا التزكية بمعنى الزيادة، فالشيء زكى بمعنى نما وتزايد. والصحيح أن المراد الاثنين، فهو يطهر النفوس ويهذب الأخلاق، يطهر النفوس فيخرج منها ما خبث، ويطهر الأخلاق فيخرج الأخلاق السيئة. والنماء بمعنى أنه يصلح تلك النفوس بالإيمان ويزكي تلك الأخلاق بالأخلاق الحسنة. فإذن هذه التزكية، والتزكية الأساس فيها تزكية للباطن، فإن لفظ التزكية إنما يطلق على إصلاح الباطن وهو الأساس في الدين، فإن صلاح الإنسان الأساس فيه صلاح قلبه وصلاح نفسه، هذا الأساس. فلذلك ويزكيكم. طبعا هنا إذا رجعنا إلى دعوة الخليل إبراهيم، ما الترتيب الذي جاء فيها؟ قال يتلو عليكم آياته ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم، فأخر التزكية. وإذا جئنا للترتيب الوجودي نجد هو ما ذكر في دعوة الخليل، فإن التلاوة أولا ثم تعليم المتلو ثم تحصل التزكية، هذا الترتيب من حيث الوجود. لكن هنا قدمت التزكية على التعليم، مع أنها من حيث الوجود هي تأتي بعد التعليم. قال العلماء لما كان السياق سياق نعمة فقدم الثمرة لأنها هي المقصودة أولا، والثمرة ما هي؟ تزكية النفوس. فإن التعليم ليس المقصود فقط لذاته، فإن التعليم المراد ما يأتي بعده. ما الذي يأتي بعده؟ تزكية النفس. فلما كانت التزكية هي المطلوبة والسياق هنا سياق نعمة، فقدم المطلوب على ترتيب الوجود. وفي دعوة الخليل إبراهيم لما كانت دعوة فإنه رتب الأشياء بحسب إيش؟ بحسب وجودها، فتكون أولا التلاوة ثم التعليم ثم التزكية. طيب إذن ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إذن عندنا الآن تلاوة وتزكية وتعليم، تلاوة وتزكية وتعليم. التعليم لماذا؟ قال الكتاب والحكمة. الكتاب على قول الجمهور من المفسرين هو القرآن، أي ليس فقط يتلو آيات القرآن بل أيضا يعلمهم مراد الله عز وجل من تلك الآيات. إن جهل الصحابة شيء في معنى من آيات القرآن بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعلمهم الكتاب. الحكمة، الحكمة طبعا ترد بمعنى عام فيدخل فيه الكتاب والسنة، ويدخل فيه أيضا وضع الشيء في موضعه الصحيح، وقد تطلق على بعض هذه الأمور. فما المراد بالحكمة هنا؟ فمن العلماء من قصرها على السنة، ومنهم من قصرها على غير السنة وهو وضع الفقه في الشريعة، يعني الفقه والفهم في الشريعة، في مرادات الآيات، في مراد الله عز وجل من آياته. ومنهم من قال ذلك كله، من قال أنها السنة، ولعل هذا يعني أقرب والعلم عند الله، قالوا لأنها جاءت في مقابل الكتاب، فإذا جاءت الحكمة في مقابل الكتاب ف فيكون المقابل للكتاب هو السنة. فيكون لعل الأظهر هنا في تفسير الحكمة في هذا الموقع أن المقصود بها السنة، لأنها جاءت في مقابل القرآن، في مقابل القرآن، فيكون القرآن والسنة، فيعلمهم الكتاب والحكمة. ومما يدل على ذلك الآية التي بعدها، لأن لو عممنا السنة لأصبح للذي بعدها يعني كأنه مجرد تأكيد، وكونها تتضمن معنى إضافيا هذا أولى. فلذلك يكون ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة السنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فيدخل ما عدا ذلك من أمور الحياة وغيرها، يعني في إدارة الناس وإدارة الإنسان لنفسه. فالله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ذلك كله. وهذا الأمر تضمن كما أنه بين وأظهر وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، إلا أنه تضمن أيضا تحميل مسؤولية وبيان واجب على الناس أن يقابلوا ما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور بماذا؟ بالقبول. واضح؟ إذن هو بين التكليف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن هذا البيان للتكليف ماذا؟ تكليف آخر لفئة أخرى. من هي هذه الفئة؟ التي امتن الله عليها بهذه النعمة. فإذا كانت هذه نعمة أن الله بعث فينا رسولا يتلو ويزكي ويعلم، إذن ما المطلوب من الأمة؟ أن تقبل تعليمه وتزكيته وتلاوته وأن لا تردها. فيصبح أمر التعلم لهذه الأمور مطلب شرعي. فيصبح إذن من لم يفعل ذلك ما موقفه؟ أنه ليس شاكرا للنعمة. من لم يتعلم، من لم يتعلم من علم الكتاب والسنة، ومن لم يسعى في تزكية نفسه وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتلو القرآن تعلما كما كان سلم يفعل، إذن هذا ما هو موقفه؟ أنه ليس شاكرا لتلك النعمة. واضح؟ إذن هذا المطلوب في حق هذه الأمة، وهي تسمع هذه النعمة التي امتن الله عز وجل. كيف؟ لأن كيف تكون نعمة؟ فإن التزكية لمن؟ للناس. التعليم لمن؟ للناس. التلاوة لمن؟ للناس. فمن لم يقبل ذلك إذن إما أنه ليس معترفا بأن تلك نعمة وهذا جحود وكفر، وإما أنه ليس يعني عالما بتلك النعمة فهذا جهل يحتاج إلى أن يستبصر الإنسان بهذا الأمر. فإذن هذه نعمة تحتاج أن يشكر الله عز وجل عليها. فمن شكر الله سبحانه وتعالى عليها علمك بأنها نعمة، وعلمك أنها من عند الله، ثم ماذا؟ أن تشكر الله عز وجل عليها بأن تتفاعل معها كما يريد الله عز وجل. فالتزكية تزكي نفسك وفق هذا المنهج، التعلم تتعلم الآيات ومعاني الآيات والسنة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتلو القرآن كما كان صلى الله عليه وسلم يتلوه وهو اقتلاه كما أنزل عليه من ربه عز وجل. من فعل ذلك فهو شاكر لهذه النعمة، من أعرض عن ذلك فهو ليس شاكر لهذه النعمة. فلذلك ليس شيء حقيقة يشغل الإنسان به نفسه أفضل من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم على شأنه وارتفع قدره عند ربه عز وجل لقيامه بهذا الأمر حق القيام. ومكانة كل إنسان عند ربه بقدر ما يأخذ من هذا الأمر بنصيب أوفر. فكلما كان جهدك مع هذه الأمور تزكية لنفسك وتزكية للناس، تتلو لتسمع نفسك القرآن ولتسمع القرآن ولتسمعه من غيرك، تتعلم مراد الله من هذه الآيات وتعلمه للناس، تخضع لتلك المعاني وتخضع الناس لهذه المعاني، إذن بقدر ما يقوم الإنسان بهذا الواجب بقدر ما يأخذ حظه من العطاء والجزاء الوفير من الملك العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية التي تضمنت هذه المنة العظمى والتي نحتاج أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.